السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس لاستقبال الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة حفظهم الله، أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
والله معايا سؤال كده بس طويل شوية، يعني استحملني فيه حبتين.
لا، أوجز بالله إذا
نعم.
استطعت أوجز.
معايا والدي كان توفى من حوالي 5 6 شهور، وترك لنا محلين إيجار.
نعم.
فأحد أصحاب المحلات المالك طلب مني إن أنا أسيب الدكان كده، وهو عليه سجل تجاري. فبعت لي فلوس مع امام المسجد الجارنا يعني، فانا رفضت الفلوس. والله انا بس حاليا في الكويت، ولما هنزل اجازه كبيره ان شاء الله هشوف اذا كنت هفتح مشروع في الدكان او لا، وما كنتش هفتح انا مش عايز منك فلوس، وهدي لك المفاتيح. فقال لي حاضر ان شاء الله، وبخلاني سافرت من هنا. انا قعدت اسبوع سفر، راح بقى كسر الدكان وشال الباب ورمى الاغراض اللي فيه، فرفع اخويا، انا معيش الا اخويا بس صغير هناك، فرفع عليه قضيه، ولسه ما زالت القضيه موجوده. فايه موقف الشرع؟ هل ان انا اسيب الدكان ولا استمر في القضيه ولا ايه؟
هل كنتم دفعتم ما يسمى خلو رجل قبل الايجار عند؟
لا،
لم تدفعوا شيئا.
انا لا اذكر، لانه ايجار من الستينات او السبعينات.
اذا لا حق لكم في القضيه التي ترفعوها، لا حق لكم في هذه القضيه، واترك المحل لصاحبه ولا تأكل أموال الناس بالباطل، فالمحل محله، والقضية التي ترفعونها باطلة، فاتق الله في نفسك، وسأعوذك الله عز وجل خيرا بإذن الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة يا شيخ، إن شاء الله كنت نعرف اللي هو مثلا يقوم من النوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغسل يده 3 ويستنثر 3، فهل الاستنثار يكون مثلا او غسلا كل ما يقوم من النوم، ولا هي مثلا بتبقى مره واحده بس في الغالب في بالليل؟ وكان عندي سؤال.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد، فالاخ يسال عن حديث اذا قام احدكم من النوم فليستنثر فان الشيطان يبيت على خياشيم، هل هذا يكون في عموم كل النوم او في عموم النوم او في نوم الليل فحسب؟ العلماء لهم في ذلك وجهان، أحدهما أن ذلك يختص بنوم الليل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت يفهم منه أن ذلك في الليل. ومن العلماء من قال يعمم الاستنثار، أي إدخال الماء في الأنف ثم نثره. وكذلك الأمر في اليد، هل تغسل عقب كل نومة، أم إذا تأكدت أن اليد لم تمس العورة لا تغسل؟ الأظهر أن الشخص إذا تأكد أنها لم تمس العورة، لكونه مثلا يلبس لباسا محكما، فلا يجب عليه ذلك، أو لا يتجه إليه الأمر بغسل اليدين، لأن الحكم هنا دار مع العلة، لأن العلة فيها، فإنه لا يدري أين باتت يده. أما إذا كنت أدري أين باتت يدي وأنها لم تقرب السوء أو العورة، فحينئذ لا يتجه الأمر، والله أعلم. فعموما واختصارا بما يتعلق بالاستنثار، استنثر بعد كل نومة، وما يتعلق باليد، إذا كنت لم تتأكد أن اليد مست العورة أو لم تمسها فاغسل يديك. أما إذا كنت نمت وأنت قد سترت العورة سترا محكما وتوقن أن اليد لم تصل إليها، فلا تلزم بغسلها، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل سؤالين بعد إذنك.
تفضل.
يعني كنت عايز حضرتك تدلنا على كتاب يعني بيحكي عن قصة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعن مواقفه كيفية عباداته ومعاملاته مع الناس، ويكون أسلوبه سهل ومبسط حضرتك بحيث إن إحنا نقدر نفهمه. أقول لحضرتك على السؤال الثاني.
هات.
حضرتك أوقات الواحد بيحس بنشاط في العبادة وإقبال، وبعض الأحيان بيحس بفتور يعني أو شيء من الكسل، فالعلاج بعد إذن حضرتك يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكان الأخ يسأل عن كتاب في سيرتي، فإذا كنت تسأل عن كتاب في سيرة فهنالك كتاب ابن هشام الطبعة المحققة التي بينت فيها الأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الضعيفة، وكذلك هنالك كتاب الرحيق المختوم الطبعة المحققة، فهذا يبين شيئا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إن كنت تسأل عن مطعم النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان، عن مشربه كيف كان، عن أخلاقه كيف كانت، عن عموم أحكامه وأحاديثه، فكتاب البخاري أمامك، وهو من أفضل الكتب، بل أفضل الكتب التي جمعت صحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا كتاب صحيح مسلم فهو ديوان حافل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك. أما عن النشاط أحيانا والفطور أحيانا، فهذا يعتري عموم البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، فالأوقات التي عندك فيها نشاط استعن بالله وأكثر من ذكر الله وصلي ما تستطيع، الأوقات الأخرى استريح فيها حتى تأخذ قسطا من الراحة، وعموما تعوذ بالله من العجز والكسل، وقل رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا من أنفع العلاجات بإذن الله، أن تسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن تتعوذ بالله من العجز والكسل، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس في الله يبارك لك في سؤالين كده يا شيخ.
تفضلي.
في أيام يعني فاتتني في الصلاة، فمش عارفة يعني أعيد الصلاة مع كل صلاة ولا أصلي النوافل بس.
فاتتك تركتيها عمدا أو ماذا؟
لا يعني كنت تعبانة شوية كده.
نعم. كل صلاة تركتيها، كل صلاة تركتيها عامدة أو غير عامدة كسلانة، فإنك تعيديها على رأي جماهير العلماء. فالشخص الذي ترك الصلاة لمرض أو تركها لكسل عليه إعادة تلك الصلوات على القدر المتيسر وبالحالة التي هي أيسر عليك. إما أن تصلي
فرض يعني؟
قلت لك على الحالة المتيسرة لك، إن شئت صليت صلاة مع كل صلاة، وإن شئت جمعتيها، وإن شئت فعلت ما هو أيسر عليك، الحاصل أنها لزاما أن تعاد، وهذا رأي جماهير أهل العلم، بارك الله فيك.
طب في سؤال آخر لو سمحت.
نعم.
يعني ما بقى صلي بيبقى مثلا رجلي من تحت باينة كده، كعب رجلي، ده يعني حلال ولا حرام يعني؟
اجتهدي في تغطيته، لكن إن كشف الصلاة ليست بباطلة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤالين. أول سؤال بطلب من حضرتك تقول لي الحديث اللي كان فيه واحد من الصحابة بيدعوه، فالرسول لما سمعه قال إنه ربنا هيتقبل منه لأنه دعا باسم الله الأعظم، ممكن حضرتك تقوله لي عشان أبقى أكتبه ورا حضرتك. تاني سؤال، أنا يعني ربنا كرمني ببنت، بس الدكاترة بتقولي إن هي مش طبيعية، فقالوا لي في الحمل التاني تبقى تعملي تحاليل ولو كده ننزلها. أنا لو أنا من نفسي قلت لأ مش هعمل تحاليل ومش هنزل الحمل التاني، ولو جي طفل برضو مش طبيعي، هل أنا هشيل ذنبه؟ وبطلب من حضرتك تدعي لي إن شاء الله يخليك.
الله يعافيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبين يدي الإجابة على السؤال عرضا سمعت حديثا يتقدم الدرس، هو اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحديث وإن حسنه بعض الفضلاء، لكن الراجح أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي ولا أحد من الصحابة فيما علمت دعا الله بأن يحيى مسكينا وأن يموت مسكينا في أي خبر غير هذا الخبر الذي أراه ضعيفا. ثم إن النبي قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى. فكون الشخص يسأل ربه أن يحيى مسكينا، والمسكين محل للصدقات كما لا يخفى، وأن يتوفى مسكينا وأن يحشر في زمرة المساكين، ليس كل المساكين من أهل الجنة، هنالك مساكين في الدنيا وأشقياء في الآخرة، لكن هناك مساكين في الدنيا من أهل الفضل والصلاح. فليست المسكنة بقيد لدخول الجنة، ليست المسكنة بقيد لدخول الجنة، بل هنالك قوم من اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فالدعاء الوارد في حديث: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، خبر لا أراه يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد حسنه بعض الفضلاء لأول وهلة لما ذهب نظره إلى سند فركب عليه متن آخر، ثم استدرك ذلك بعد سنوات، ولكنه أيضا رأى أن الحديث يثبت من وجه آخر، ولا أراه يثبت ولا يصح لا سندا ولا متنا ولا معنى. بارك الله فيك. فأقول: ليس كل المساكين من أهل الجنة، ليس كل المساكين من أهل الجنة، وليس كل من ضربت عليه المسكنة من أهل الجنة. بارك الله فيك. أما عن الحديث الذي تسأل عنه الأخت، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فهو حديث فيه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الحديث. هذا الحديث منازع في ثبوته كذلك، والعلماء لهم قولان: مضاعف له ومحسن له، وكأني أراه الآن معلولا، والله أعلم. أما التحاليل الطبية بين يدي الزواج أو بين يدي الإنجاب فلا مانع منها، وهذا من باب الأخذ بالأسباب، لكن إذا نفخت الروح في الجنين يحرم إنزاله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ، سؤالي باختصار، يعني هل منكر الحديث الضعيف يخرج من الملة؟ وعندي سؤال ثاني، يعني كيف نوفق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وبين يعني قبر الرسول موجود في الحرم في المدينة المنورة، جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمنكر الحديث الضعيف لا يخرج من الملة، منكر الحديث الضعيف لا يخرج من الملة. أما كيف الجمع بين النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن اتخاذ القبور مساجد، كقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وكقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وبينما هو كائن من وجود القبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأقول ابتداء: إن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أسس على التقوى من أول يوم، والصلاة فيه تختلف عن الصلاة في غيره، فالصلاة فيه 100,000 صلاة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن آمرا بأن يكون القبر في مسجده، ولم يكن القبر في زمن الخلفاء الراشدين المهديين في مسجده، إنما أدخله الأمويون. والحمد لله أن جعل الآن حاجز كبير بين القبر وبين المسجد بحيث أن الذي يصلي يجد ساترا عظيما. فلكن على كل الإجابة التأسيسية أن مسجد الرسول أسس على التقوى من أول يوم، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بأن يدفن في المسجد بل نهى عن الدفن في المسجد، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصلاة في مسجده تعدل 1000 صلاة فلمسجده خصوصية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم.
حضرتك فضلت الشيخ، كان لي بس 3 أسئلة الله ربنا يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول، بيشاع أو بيقال إن من يحفظ القرآن وينساه فله اسم عظيم وعذاب شديد، فما صحة ذلك؟ السؤال الثاني، في الحرم المكي في فنادق حوالين الحرم، فبيصلوا في هذه الفنادق، طبعا فنادق بتبقى حوالين الحرم، فهل هذه الصلاة تبقى صحيحة ولا غير صحيحة؟ السؤال الثالث، الدعاء على شخص مسلم بحجة إن هذا الشخص أذى المسلمين، ورجاء من الشيخ محمد حسان إن يبقى في برنامج لفضلتك لبيان الأحاديث الضعيفة، يعني رجاء خاص وبشدة للشيخ محمد حسان، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الذي يحفظ القرآن وينساه فليس في هذا الباب خبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذمه، إنما أعني عفوا الحديث الذي هو من حفظ القرآن ونسيه لقي الله وأجزم، هذا الحديث لا يثبت، ولم أقف على خبر ثابت في وعيد الذي يحفظ وينسى، لم أقف على خبر ثابت في وعيد الذي يحفظ وينسى. نعم، إذا تعمد النسيان والترك فإنه يحرم الخير، لكن كعقوبة حالة به كالذي سمعتم من قول النبي عليه السلام الذي لا يثبت، من قرأ القرآن فنسيه لقي الله وأجزم، فهو لا يصح. ولقد قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يتعمد الهجران يحرم الخير الكثير ويأثم لتعمده الهجران، أما مجرد النسيان للانشغال فلا يأثم فاعله، إنما يحرم الخير. بارك الله فيكم. أما الدعاء على شخص مسلم لكونه ظلمني، فللمظلوم أن يدعو على من ظلمه بقدر المظلمة، وهو أحد الوجوه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن الوجوه في تفسيرها هو الدعاء على من ظلم، والله أعلم، وإن كان مسلما، لكن الأولى العفو، لأن الآية ختمت بقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، فمن قوله أو تعفو عن سوء إرشاد إلى العفو. أما الصلاة في الفنادق التي أسست حول الحرم في الصلاة المعدة للصلوات فالصلاة فيها جائزة، لكن خلاف الأولى، فالأولى أن تنزل إلى الحرم تصلي مع المسلمين صلاتهم. أما إذا امتدت الصفوف ووصل الأمر ووصل الزحام إلى هذه الأماكن فالكراهة تنتفي، الكراهة تنتفي. أما لغير ازدحام فالأولى أن تتقارب الصفوف، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، تكسير حكم تكسير الصفوف على الميت، وما صحات ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين فيبلغون أن يكون 3 صفوف إلا غفر له، وجزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيستحب أن تكثر الصفوف 3 فصاعدا أو 3 فحسب، وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل من صلى عليه من المسلمين 3 صفوف، لكن فيه بعض المقال، لكن الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام جزأ الصفوف إلى ثلاثة أجزاء، ولا يجب في الصلاة على الجنازة إتمام الصف الأول فالأول، إنما تجزأ ثلاثة صفوف فصاعدا وإن لم يكمل الصف الأول. أما متن الحديث الذي ذكرته الأخت تسأل عنه فأحتاج إلى مراجعة سنده، لكن الأشهر من ذلك والأصح ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا فيصلون عليه إلا شفعوا فيه، وفي رواية فيقوم عليه 100 من المسلمين، هذا حديث وهذا حديث آخر كلاهما صحيح. أما الفضل الوارد في من صلى عليه ثلاثة صفوف صاعدا أحتاج إلى مراجعته. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك لك. يعني اللي بيموتوا عليه دين يعني وما قدرش يسده غصب عنه، ولو ما حدش مثلا سده له من بعده، هل ربنا بيقضي عنه هذا الدين ولا ايه؟ وفي سؤال اخر لو سمحت، ساعات بصلي صلاة الصبح يعني مثلا الساعة 7 او 8 كده، بتحتسب صلاة الصبح دي ولا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فصلاة الصبح في الساعة 8 تعد قضاء، وإذا كنت متعمدة لذلك أو مقصرة في أخذ الاحتياط للاستيقاظ فأنت آثمة، أما إذا كنت متعمدة فالإثم عظيم جدا، الإثم عظيم جدا. أما عن قضاء الدين عن الميت عفوا، أما إذا كنت نائمة وما استيقظت إلا بعد طلوع الشمس فصليها والإثم مرتفع، ليس عليك إثم إذا كنت نائمة ولم تتعمدي ولم تقصري في أخذ الاحتياط لذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. أما الذي مات عليه دين ولم يقم أحد بسداد هذا الدين هل يغفر الله له أم لا؟ فعندنا عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث فيه من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أنا بعمل في جهة حكومية.
نعم.
فهل لو في مخالفات ولا بتاع من حقي ان ابلغ اولي الامر اللي هم اعلى مننا يعني على اساس هم ما يعرفوش المخالفات دي موجوده؟
قدم النصح.
قدمنا النصح ولكن ما فيش من
قدمت النصح، يجب عليك الابلاغ، ليس لا يقل من حقك، بل واجب عليك ان ترفع الامر الى المسؤولين حتى يزال هذا الشر والفساد. بارك الله فيك.
والسؤال الثاني يا شيخ،
نعم،
هل صحيح أن للرجل من زوجته كل شيء إلا الوطء في الدبر؟
إلا الدبر والحيضة. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة شيخ، سؤال بس بالنسبة للحديث اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، هل ده حديث صحيح ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أما الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فثابت في الصحيحين في البخاري ومسلم، وحتى يفهم الحديث أقول وبإيجاز شديد إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر إلا فيما يتعلق بتبليغ الشريعة، فإنه في تبليغ الشريعة معصوم، إذ الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحرصونه من الزيادة والنقصان ومن إدخال الشياطين شيئا فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام في باب تبليغ الشريعة معصوم عليه صلوات الله وسلامه، ولقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فكلها نصوص دالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في جانب ما يبلغه عن الله عز وجل في تبليغ الشريعة. أما ما يعتري البشر من أمراض وأسقام وجروح وهموم وغموم ونحو ذلك، فهو بشر يعتري ما يعتري البشر. سقط من على الفرس فجحشت ساقه عليه الصلاة والسلام، شج رأسه يوم أحد عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته أي الأسنان المتقدمة يوم أحد عليه الصلاة والسلام، نزف منه الدم بشدة يوم أحد. كذلك كان يوعك كما يوعك رجلان يصاب بالحمى ويطلب التداوي. فالسحر الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متعلقا بتبليغ الشريعة، إنما كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، وهذا يحدث للبشر، فلم يكن متعلقا أبدا بتبليغ الشريعة. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظ ومعصوم في جانب تبليغ الشريعة. أقول ذلك لأن هناك من أظهروا عن وجهتهم الاعتزالية تلك الوجهة الضالة الزائغة، وجهة المعتزلة الزائغين الذين سطرت آراؤهم الشاذة في كتب أهل السنة والجماعة حتى يحذرها الحذرون، فطفقوا من خلال بعض الفضائيات الزائغة أيضا يدندنون حول شيء وهو استخراج آراء المعتزلة تلك الآراء الشاذة وبثها في الناس. فيوم يخرجون علينا بأن حديث البخاري متكلم فيه، ويوم آخر يخرجون علينا برأي تالف شاذ أيضا وهو عدم خروج عصاة المؤمنين من النار. فيقول قائلهم بجهالة وتبجح إنه ليست هناك نصوص تفيد أن من دخل النار يخرج منها، وكذب في قيله، فسنة النبي مليئة بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة. وفي الحديث الآخر: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيعرفونهم بآثار السجود، يعرفونهم بآثار السجود. واستدل البعض بوجه من التأويل في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. فأحد الوجوه في تفسيرها: ليست كل الوجوه. وكذلك استدل بقوله تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فبعض المفسرين ينزلها على عصاة الموحدين، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وياك.
عايزة أسأل حضرتك أربع أسئلة. أول سؤال: هل اللقطة لها قيمة معينة أو قيمة محددة؟ وتاني سؤال عايزة يعني حضرتك توضح لي ما مدى صحة هذه الأحاديث. روى عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي 100 مرة تزحزحت النار عنه مسيرة 500.
لا يصح.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثركم علي صلاة أقربكم مني مجلسا.
إسناده في ضعف.
طيب، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من الصلاة علي فإنها تطفئ غضب الجبار.
لا يصح.
شكرا، جزاك الله خيرا يا شيخ.
الحمد لله وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما سؤال الأخت عن اللقطة وأن لها قدر معين، فاللقطة تختلف في تقديرها من مكان إلى مكان. فمثلا الذي يفقد 100 جنيه في قرية من القرى يجلس يبحث عنها زمنا طويلا، فهذه تعرف لمدة سنة. أما الذي يفقد 100 جنيه في ميدان من ميادين القاهرة الكبرى فلا يكاد يبحث عنها إلا يوما وينقضي بحثه عنها. فتقدير قيمة اللقطة يختلف من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن حال إلى حال. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
كنت عايز أعرف كم واحد اتكلموا في المهد.
نعم.
واتكلموا ليه؟ إيه السبب اللي خلاهم يتكلموا؟ بعد إذن حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما لماذا تكلموا في المهد؟ فأراد الله ذلك لأسباب. من هذه الأسباب إقامة الحجج على الخلق، من هذه الأسباب تبرئة مريم عليها السلام لما تكلم عيسى، فعيسى تكلم في المهد تبرئة لأمه عليه الصلاة والسلام وعليها سلام الله، وكذا لإثبات التوحيد وإقامة الحجج على العبيد، إذ قال أول ما قال: إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا. وكذلك من الذين تكلموا في المهد أطفال تكلموا لإثبات معاني ننتفع بها وينتفع بها من كان في أزمانهم ومن جاء من بعدهم. كمن هذه المعاني أن العبرة بالتقوى ليست بالدنيا الذاهبة الفانية، كهذا الطفل الذي كانت تحمله أمه، فمرت أمه به على فارس ذي شارة فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فقال الولد: اللهم لا تجعلني مثله، وترك الثدي. ثم مرت به أمه على جارية تضرب وتتهم وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقال الولد: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقال الولد لأمه: أما الفارس فجبار من الجبابرة، أي أنه قتال للناس وظالم للناس، فلم أرد أن أكون مثله. هذا حاصل قوله ومعناه. وأما الجارية فمظلومة يتهمونها وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أنها من أهل الجنة. فالحاصل أن الذين تكلموا في المهد تكلموا لعلل بعضها ذكرت وبعضها فهمت من السياقات. بارك الله فيك. فالذين تكلموا في المهد بالأسانيد الثابتة يصل عددهم على ما وقفت عليه إلى 6 تقريبا، أما بالأسانيد عموما الثابتة وغير الثابتة يصل عددهم إلى 17 شخصا ذكرهم بعض أهل العلم كالسيوطي رحمه الله تعالى. منهم من الذين تكلموا في المهد بلا شك ولا ريب عيسى عليه السلام، ومنهم الغلام صاحب أصحاب الأخدود، ومنهم الغلام صاحب جريج، ومنهم الغلام الذي كانت تحمله أمه، ومنهم على بعض نزاع في صحة الحديث وأراه ثابتا ابن ماشطة فرعون، وثم آخرون. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ، بس عندي سؤال: ما مدى صحة أن الإنسان ينادى باسمه واسم أمه يوم القيامة؟
لا يثبت لا يثبت لا يثبت.
هل يوجد دليل لذلك يا شيخ؟
الإسناد تالف، لكن عندنا من النصوص ما يفيد أنه يدعى باسم أبيه، أما كونه يدعى باسم أمه فالخبر لا يثبت، سنده تالف جدا، والله أعلم.
جزاك الله خير.
وياكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، ممكن أسأل بس عن حنة الشعر السوداء أو صبغة الشعر السوداء للمرأة إذا كان لأحد يرى شعرها إلا محارمها، هل يجوز أم ليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الصبغ بالسواد للرجال، وبالضبط أن النبي قال لما رأى أبا قحافة وقد أتى يوم الفتح ورأسه كالثغام بياضا قالوا غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فخلاف قائم في شأن الرجال، هل النهي خاص بأبي قحافة لكبر سنه أم أن النهي يعم كل الرجال؟ لكن بغض النظر عن هذا كله، عن الخلاف الكائن في شأن الرجال وصبغهم بالسواد، النساء خارجات من هذا النهي، لأن النساء محل للزينة، وإذا كان الحرير حرم على الرجال فقد أبيح للنساء، وإذا كان الذهب حرم على الرجال فقد أحل للنساء. وكذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الوسطى والتي تليها، أي الوسطى والسبابة، وكما قال النووي رحمه الله وغيره، هذا إن كان وإن كان واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه متعلق بالرجال، أما النساء فيتختمن في كل الأصابع. فالذي أراه والله أعلم جواز صبغ المرأة شعرها بالسواد ما لم تتبرج بذلك لرجل أجنبي، وما لم تدلس بذلك على خاطب، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمعت يا شيخ، عندي سؤالين إن شاء الله.
هاتي تفضلي.
السؤال الأولاني، يعني إن شاء الله زوجك يملك قطعة أرض كان امتلكها أبيه، ولكن الأرض دي كانت خفية، لا يعني مش ملك أحد، مش ملك حد. فالأرض دي إحنا بعناها وفلوسها معانا، هل الأرض دي يعني إحنا كده علينا وزر في الفلوس دي؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني حضرتك، أنا عندي طيور، يعني أنا من قرية وعندي طيور، فقصيت منقار فرخة لأنها كانت بتاكل البيض، فالفرخة دي ماتت بعدها بشوية، هل أنا علي وزر أو علي كفارة؟ جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما استيلاء القوم واستيلاء بعض الناس على الأرض التي هي خفية ليست ملكا لأحد، هي ملك للمسلمين عموما للدولة، فلا يجوز لأحد أن يستولي على الأرض التي خفية. يعني أحيانا الرجل تكون له قطعة أرض مثلا مساحتها فدان أو مساحتها مثلا 1000 متر، بجوارها قطعة أرض ليست له وليست مثبتة في الأوراق وليست داخلة في 1000 متر، لكن ليس لها صاحب ينشدها فيضمها إلى أرضه وهي ليست له، فهذا لا يجوز. أما وقد فعلت وقيمة هذه القطعة التي خفية معك فانفقيها في الصالح العام للمسلمين بارك الله فيك. أما الدجاجة التي كانت تضرب بمنقارها البيض وتكسره وتفسد، فقطعت الأخت منقارها لم تقصد بذلك إماتتها فماتت، ليس عليك إثم، ليس عليك إثم، بارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم.
نعم. وعليكم السلام.
نعم.
لو سمحت الشيخ ممكن أسأل 3 أسئلة؟
ممكن إن شاء الله.
سؤال الأول، ما حكم تبول الجارية على الفراش؟ هل يأخذ حكم أمي تبولها على أمها أن هي أزيل الفراش ده واغسله؟ السؤال الثاني.
نعم، الفراش يغسل خاصة إذا كنت ستصلي عليه، الفراش يغسل عموما، وثيابك
يعني
فطاهر
واغسله.
وثيابك فطاهر. نعم.
طيب بالنسبة لل أنا إن شاء الله بتنزلي إفرازات كتير بصورة مستمرة.
نعم. بعد.
نعم، أتوضأ كل صلاة ولا يعني ممكن أتوضأ وينزل برضو، فهل أعيد الوضوء كل صلاة؟
الإفرازات
نفس المصحف برضو ياخذ نفس الحكم ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالإفرازات تختلف وتتنوع. إذا كانت هذه الإفرازات ناشئة عن شهوة فهي مذي ويجب منه الوضوء وغسل المحل. أما إذا كانت الإفرازات تلك التي يسميها العامة أو بعض الفقهاء رطوبة الفرج، أي ماء يفرز هكذا ليس بناء على شهوة ولا مقدمات الجماع، فهذه التي فيها نزاع بين أهل العلم، والذي أراه من أقوالهم أنها لا تنقض الوضوء ذلك لأنها ليست ببول ولا مذي ولم يرد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام يفيد أنها تنقض الوضوء، وقد تقدم الكلام عليها باستفاضة والله أعلم. السلام عليكم.
الله وبركاته، الله يبارك فيكم يا رب ويجازيكم كل الخير. لو سمحت، لو في امرأة يعني زوجها بيعمل أعمال شركية أو بدعية يعني، فتريد أن تصلحه، فيعني عنده مثلا أصحاب أو ثلاثة، فتفشي السر يعني أو المشكلة يعني، بس تكون النية متاحة إصلاح زوجها يعني، فهل تأثم في لأنها أفشت السر أو لا؟ وسؤال ثاني لو سمحت يا شيخ، يعني الغيبة المباحة، يعني عايزة أعرف فيه ستة يعني أنواع متاع الغيبة المباحة، مثل الزواج، مثل الإمام الجائر، فعايزة أعرف فيه خمسة تانيين يعني الغيبة فيها مباحة. ولو سمحت، لو فيها تحدث حادثة بين الأختين أو ثلاثة، ويعني أحكي بس اللي صار بس بالتفصيل، هل هذه تعتبر غيبة أو لا؟ يعني بيحدث حاجة فبحكيها، أو تحصل حاجة مع زوج مرت أخويا فأحكيها، بقول صار وصار كده وكده وكده، فهل هذا يعتبر غيبة أم لا؟ جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت الفاضلة زوجها يرتكب مخالفات، بعضها يتعلق بالعقيدة وبعضها يتعلق بالبدعة، فهي تريد أن تذكر ذلك لبعض أصدقائه الذين تراهم ناصحين له من أجل تقديم النصح له، فهل في إخبارهم بذلك إفشاء للسر، وهل في إخبارهم بذلك إثم؟ فأقول ليس في ذلك إثم، والمصلحة المرجوة أعظم، بل يلزمك ذلك إذا لم يجد معه النصح، يلزمك ذلك ما لم تكن هناك فتنة، يلزمك كنصيحة لأهل الإسلام أن تذكري شخصا بالذي يفعله الزوج حتى يقلع عنه، خاصة ما يتعلق بأمور المعتقد وأمور البدعة. أما الأمور المباحة من الغيبة فأمور متعددة، البعض يجملها في ستة أشياء ويريدها في بيت شهر، الذم ليس بغيبة في ستة إلى غير ذلك، وبعضهم يدمج هذه الأشياء مع بعضها. فاختصارا، ما كانت المصلحة فيه مرجوة والمفسدة فيه أقل جاز. فمثلا المرأة تستفتي عالما أو تبث شكواها إلى القاضي، الدليل على ذلك موجود، فإن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه وهو لا يعلم؟ الحاصل أن النبي قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وكذلك الذي يظهر فسقا، الذي يظهر فسقا ويغتاب، فبعض العلماء يستدل لتجويز اغتيابه حتى ينهى عن الفسق بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن بعض الجهلاء: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا، ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. وكذا من طلب الإعانة في إزالة منكر، يعني هنالك منكر وشخص يقول: يا إخواني هنالك منكر، قالوا له: من يفعله؟ قال: فلان يفعل منكر، تعالوا أزيلوه. فمن طلب الإعانة في إزالة منكر، فالمستفتي وطالب النصح وطالب الإعانة لإزالة المنكر أمور موجودة في أبواب الاغتياب، ولعله يأتي لدرس الغيبة وقت إن شاء الله، حتى نأتي على هذا في هذا الدرس على المسألة برمتها إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا كنت حامل وبعدين كان عندي ظروف وضعت على الطفل في بطن أمي يموت، وبعد الولادة مات، هل أنا علي ذنب؟ بس أنا ما عملتش أي حاجة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأولا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على النفس وعلى الأبناء وعلى الأموال وعلى المواشي، قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فالذي أراه أنك تستغفر الله من هذا الدعاء الذي قد دعوت به، والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
شيخ مصطفى ربنا يبارك فيك
وإياكم.
دعنا يا شيخ سمح.
الله يبارك فيك وسكننا وإياكم والسامعين الفردوس أجمعين.
هل يجوز أن أنا أقعد مع خطيبي مع أبي وأمي؟
إذا دعت الحاجة لذلك ولم تكن هناك فتنة جاز. أما إذا كانت ستتولد فتنة أو الحاجة لا تدعو إلى ذلك فلا، فهو رجل أجنبي بارك الله فيك. أما في بداية الأمر فالخاطب يرى المخطوبة بلا شك، لكن الاسترسال في المكس، الاسترسال في الجلوس مع المخطوبة يولد فسادا بعد ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، هل الزوج اللي ما بيصليش نهائي ورافض الصلاة يعني لا يجوز المعاشرة الزوجية؟ لا الزوجة بتصلي يعني لما تكون زوجته بتصلي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإذا كان جاحدا للصلاة فإنه كافر لا تعيش معه المرأة، بل يفسخ عقد الزواج الذي بينهما. أما إذا كان متكاسلا فالمعيشة معه جائزة مع الكراهة، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أسألكم بالله يا شيخ مصطفى عن تدعوني بأن يفرج الله همي.
اللهم فرج همي يا رب. تفضلي أم المسلمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يفرج همك وهم كل مسلم، اللهم أمين. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ، ممكن تجاوبني على الهاتف لأن ليس لدي تلفزيون، هل يقع؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
هل يقع الطلاق عبر الهاتف الجوال؟
نعم يقع الطلاق عبر الهاتف.
إذا بعث أنت طالق ليست بالحروف العربية بل حروف الأجنبية.
إذا قال لامرأته أنت طالق عبر الهاتف الجوال،
عبر رسالة، عبر رسالة.
إذا قال لزوجته أنت طالق عبر الهاتف الجوال وتأكدنا أن الصوت صوته وأنه القائل فالطلاق واقع. إذا قال لزوجته، إذا كتب لزوجته،
نعم،
رسالة على الهاتف المحمول،
نعم،
أنت طالق، أنت طالق كتابة وتأكدنا أنه هو الكاتب،
نعم،
تأكدنا أنه هو الكاتب، كان يقصد ذلك، فالطلاق واقع. إذا كان أجنبيا لا يجيد العربية وتكلم ورطن بالأعجمية أنت طالق يقصد الطلاق فالطلاق واقع، بارك الله فيك.
جزاكم الله،
والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا الكريم، جزاك الله خير على ما تقدمونه للأمة جميعا يعني.
وإياكم وإياكم.
لو تسمح لي بس لي استفسارين.
تفضل.
ما حكم شخص لا يصل بعض أرحامه ممن يسببون له الأذى بل يهددون حياته، يعني استقرار حياته، وخاصة أن بعضهم يرتكب بعض الكبائر التي حرمها الله وثبت عليه ذلك، هل هناك اسم عليه في الابتعاد عنهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فبهذا التوصيف الذي ذكرت لا اسم عليك في البعد عنه، بل يلزمك أن تبتعد عنه إذا كان يرتكب كبائر ويصل إليك شرره ويصل إليك ضرره. أما إذا كان خطره ليس من هذا النحو، إذا كان مشركا، إذا كان مشركا شركه على نفسه لا يلحق منه أذى، فالمشرك يجوز وصله لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن آل بني فلان ليس بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما أوجب الله لها من حق الصلة. لكن إذا كان سينعكس بشركه عليك فحينئذ يمنع الوصل. أما إذا كان لن يعكس شركه عليك وضرره عليك جاز وصله، قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال: صلي أمك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك، احنا معنا دلوقتي السؤال، إجابة حضرتك على سؤال الإفرازات. فإذا وقع في قلب الزوجة ريبة من أمر الإفرازات، إنها بتقع عندها الإفرازات وكيف لا تتوضأ، فرأت إنها تتوضأ، فهل في ذلك غلو وتنطع؟
ليس هناك غلو، بل هذا لازم الأفضل، هذا هو الأفضل.
الأفضل أن تتوضأ لكل صلاة.
الأفضل، نعم، هذا الأفضل، لكن أنا أجبت بقيد: أولا ألا تكون الإفرازات ناشئة عن شهوة، والثاني أن الكلام يتعلق بالحكم النهائي. إذا لم تكن إلا مجرد رطوبة فرج وتكسر من النسوة الحوامل الخاصة، فالرأي الذي أختاره أنها لا تنقض، لكن إن توضأت لكل صلاة فهو أفضل وأحسن وأبعد من الخلاف، ولا توسم بأنها متنطعة أبدا. بارك الله فيك. بهذا القدر قد انتهى الوقت، بارك الله فيكم. وبين يدي الختام أذكر نفسي وإياكم بالحرص على العلم الشرعي المتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالاستقامة على نهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله، فلنفهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما كان يفهمهما سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الفقه في الدين المشهود لهم كأصحاب المذاهب وغيرهم من الفضلاء. فجدير بنا أن نتعلم ديننا حتى لا نزل ولا نذل، ولا نضل ولا نضل، ولا نظلم ولا نظلم، ولا نجهل ولا يجهل علينا، ولا نخدع ولا نخادع غيرنا. فعلينا أن نتفقه في ديننا ونحمل ما استطعنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، فهي بصائر نستبصر بها، إذ الله قال: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فالألسن لن تزال رطبة بذكر الله، والقلوب تطمئن به، والدرجات به ترتفع، والمغفرة تتأتى، والأرزاق تتسع، والملائكة تتنزل، والسكينة تغشانا، كل ذلك بذكرنا لله. فضلا عن ذلك، فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه. وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، رأس كل خير ورأس كل فضيلة، به تستدر الأرزاق وتدفع المصائب عنا بالاستغفار. وأسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين. وأن يجعلها دوما قناة حاملة للواء الإسلام وراية المسلمين، اللهم آمين. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم